العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في دراسة منار السبيل إلى باب سجود السهو، نتلو الجزء الذي نشرحه الليلة إن شاء الله. يقول باب سجود السهو: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم، وهذا رقم 98. ويباح إذا ترك مسنونا، ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث رقم 99، وهو حديث صحيح. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أو سلم قبل إتمامها، لحديث عمران بن خطيب رضي الله تعالى عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصر في الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وهذا رواه مسلم، وهو حديث رقم 400. أو لحن لحنا يحيل المعنى، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. أو ترك واجبا، لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وهذا متفق عليه، فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإذا شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، فلحق بالمعدوم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. قوله: باب سجود السهو. السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه. السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، ويتعدى بفي وعن، فإذا عدي بعن كان معناه ترك الشيء مع العلم به. سهى عن يعني ترك الشيء مع العلم به، فيصير بذلك مذموما. إذا عدي بعن فيكون معناه ترك الشيء مع العلم به فيكون مذموما، كقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يلهو عن الصلاة حتى يعني يضيع وقتها أو يكاد. فلذلك قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي يعني قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم ثقة لا تنتهون. لماذا؟ أنه إذا عزي بعن صار مذموما كما هنا، لأنه معناه ترك الشيء مع العلم به وبوجوبه. أما إذا عزي بفيه فيكون معناه ترك الشيء من غير علم، من غير قصد ومن غير عمد، وصار معفوا عنه. والسهو في الصلاة النسيان فيها، وهو من باب المعفو عنه. لذلك هذا سجود السهو في الصلاة. أما الكلام عن يعني السهو عن الصلاة هذا فعل المنافقين، كما وصف الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن سجدتين آخر الصلاة أو بعدها لجبر الخلل الحاصل في الصلاة. إما سجدتان، هما سجدتان يكونان إما قبل السلام أو بعد السلام. فإذا كانت قبل السلام نقول عبارة عن سجدتين آخر الصلاة، باعتبارها قبل التكبير فتكون جزءا من الصلاة، فتكون في آخر الصلاة. أو سجدتين بعد الصلاة لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة لترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. وهذا القيد مهم جدا، دون تعمد، لأن هناك فرق بين ما يترك عمدا وبين ما يترك سهوا. إذا لابد أن نضبط ونحفظ هذا التعريف للسهو عند الفقهاء، عبارة عن سجدتين آخر الصلاة أو بعدها لجبر الخلل الحاصل في الصلاة بترك هذا الخلل حصل بماذا؟ إما بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. دون تعمد. وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. سهوا لا عمدا، لابد أن يكون الزيادة أو النقص أو الشك حصل شك، يعني هل زاد أم نقص، هل فعل أم لم يفعل. فهذه ثلاثة أسباب لسجود السهو: الزيادة والنقص والشك. لكن يجب أن يكون أو ينبغي حتى يعني تنطبق أحكام سجود السهو على أحد هذه الأسباب الثلاثة أن يكون ذلك كله سهوا لا عمدا، سهوا لا عمدا. ولا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا. يعني فإذا زاد أو نقص عامدا ففي هذه الحالة لا يشرع سجود السهو، لأنه هذا ليس من السهو، ليس هذا من السهو الذي يسجد له. لأن قلنا في حد السهو الذي يسجد الذي يسجد إنه سجود سهو الذي يكون إيه؟ سهوا لا عمدا. العمد غير داخل في أحكام هذا الباب. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه لا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا. هذا قول جمهور العلماء، أن من ترك شيئا واجبا أو فعل شيئا مفطرا للصلاة عمدا لا يشرع له سجود السهو. لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا، يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا. لأنه الشافعي يقول لأنه إذا شرع لاختاه فالعامد المقصر أولى. إذا شرع سجود السهو للذي يسهو فالذي يعمد ويقصر عمدا أولى بأن يشرع له سجود السهو. أما أدلة المذهب الحنبلي والذي هو قول جمهور العلماء على أنه لا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا، فالدليل الأول هو أن الشرع ورد بالسجود في السهو فقط. الأدلة التي وردت في هذا الباب إنما تختص وتدور حول يعني ما كان سهوا لا عمدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي، واضح، هذا يدل على أنه غير متعمد. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. كذلك الأحاديث البقية في هذا الباب كلها تدور حول يعني السهو الذي ليس بعمد. الدليل الثاني لأن سجود السهو شرع جبرانا، حصل خلل في العبادة بزيادة أو بنقص أو بشك فهذا يحدث خللا فيها، فيعني يشرع سجود السهو جبرانا، جبرارا لهذا الخلل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو اسما معينا، من يذكره؟ ما هو الاسم الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على سجدتي السهو؟ ولا واحد متذكر؟ نعم صدق، نعم صحيح، نعم، المرغمتين. المرغمتين، لانهما ترغمان الشيطان اي تغيران الشيطان. يعني شرعت لانه اذا كان هناك خلل، اذا الانسان شك زاد او نقص او شك فيما فعل، ففي هذه الحاله يعني يسجد سجده السهو. لماذا؟ فان كان لم يكن هناك خلل بالفعل وهو الذي ثبت عليه الامر، او شك يعني بدون ان يقع خلل حقيقي، ففي هذه الحاله السجود يجبر هذا الخلل. اما اذا لم يكن هناك خلل فان فائده السجدتين تكونان ترغيما للشيطان، يعني اذلالا للشيطان واغاظه له، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. مراغما يعني مكانا يهاجر اليه يقيم فيه دينه ويرغم ويغيظ الشيطان واولياء الشيطان. واضح. فلذلك سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، لانهما ترغمان انف الشيطان في حاله عدم وجود خلل في الصلاه. اما ان وجد خلل فهما يجبران هذا الخلل. فاذا سجود السهو شرع جبرانا، والعامد لا يعذر، الشخص الذي يتعمد الزياده او النقص ففي هذه الحاله هذا ليس بمعذور لانه متعمد، فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف التاهي، فان التاهي لم يتعمد فلذلك تجبر عبادته بخلاف المتعمد. ثالثا ان السجود يضاف الى السهو من باب اضافه المسبب الى السبب، المسبب هو السجود الى السبب الذي هو السهو، فهذه الاضافه تدل على اختصاص هذا السجود بالسبب، على ان هذا السجود خاص فقط بماذا؟ بسجود السهو، فنضيف اليه اضافه اختصاص اضيف المسبب الى السبب، فهذا يدل على شده اختصاصه به، ان هذا السجود انما هو فقط للسهو وليس اسمه سجود العمد مثلا او السجود مطلقا، لكنه اختص بماذا؟ بسجود السهو، فدل على اختصاص احكام هذا الباب بما كان سهوا لا عمدا. ايضا لا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد، لا يلزم انه اذا جبر الخلل بالسجود اذا كان سهوا ان السجود ايضا يصلح ان يجبر ما كان عن عمد، لانه معذور في السهو غير معذور في العمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد. يقول ابن حجر: فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو، فلو تعمد ترك شيء، لو كان هذا الشيء ترك سهوا لكان فيه سجود سهو عليه، لكن هو تعمد تركه نفس هذا الفعل، واضح، لا يسجد، يعني لا يشرع له سجود السهو. لماذا؟ لانه فعله عامدا، وهو قول الجمهور ورجحه الغزالي وناس من الشافعية. يقول صاحب منار السبيل، أو يقول صاحب الدليل: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا رواه مسلم. يعني أن سجود السهو يسن في هذه الحالة، حالة إذا ما أتى بقول مشروع، لكن أتى بهذا القول المشروع في غير الموضع الذي شرع له الشارع، واضح؟ فما معنى قول المشروع؟ إذا أتى يسن، هذه الحالة الأولى أنه يسن، الحمد لله، يسن إذا أتى بقول مشروع، معنى مشروع يعني شرعه الشارع، سواء كان طبعا تعرفون كلمة المشروعية أعم من الوجوب والاستحباب، أن المشروع يمكن يكون واجبا ويمكن يكون مستحبا، فإذا هذا القول المشروع هو الذي شرعه الشارع، سواء كان على سبيل الوجوب كالتسبيح كقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة سورة بعد الفاتحة. في غير محله سهوا، في غير محله يعني مثلا وهو قائم يعني قرأ التشهد في القيام، قرأ التشهد في القيام، أو قرأ القرآن أو سورة في الركوع أو السجود، فالقول في حد ذاته مشروع في داخل الصلاة أم ليس مشروع؟ في كل الصلاة يشرع فيها القراءة أو التشهد، لكن هو أتى به يعني أصل القول مشروع ومن أذكار الصلاة ومن أقوال الصلاة، لكنه أتى به في غير موضعه في غير محله الذي شرعه الشارع عمدا لا سهوا. إذا هذا هو الحال الأولى. الحال الأولى يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، وكما ذكرنا مثال قول مشروع في غير محله أن يتشهد في القيام أو يقرأ في السجود أو يقرأ في الركوع وما أشبه ذلك، بشرط ألا يخل بالمشروع في موضعه كالتسبيح في السجود والركوع والتشهد في الجلود، فإن أخل بواجب سجد له، فإن أخل بواجب سجد له. يعني هذا القول المشروع إذا كان واجبا، إذا كان يعني في فرق بين حالتين، بين أنه يأتي بقول المشروع في غير محله وبين هذا الموضوع الوضع الذي إذا فعله سهوا يشرع له إيه سجود السهو. لكن لا يعني لكن يشترط حتى ينطبق هذا الحكم ألا يخل بالمشروع في موضعه. إنه إذا جلس للتشهد هو صحيح أخطأ وقال التشهد وهو قائم، لكن إذا أتى التشهد في موضع الجلوس الذي قال فيه التشهد يشترط ألا يخل به في موضعه، لأنه إذا أخل يعني بواجب يعني ذات الكلام فيه أنه يسجد له. أي نعم، إن أخل بواجب طبعا سهوا، إن أخل بالواجب سهوا يعني كالقول المشروع في موضعه فإنه يسجد له. ولا تبطل الصلاة به عمدا أو سهوا، لأنه ذكر مشروع في الصلاة بالجملة. لا تبطل الصلاة بأن يأتي بقول مشروع في غير محله سواء كان سهوا أم عمدا. لماذا؟ أن هذا الذكر في حد ذاته هو فيها اختلاف. القول الأول كما نذكر هنا لا تبطل الصلاة لا بالعمد ولا بالسهو إذا أتى بذكر مشروع في غير محله، في القيام مثلا أتى بالتشهد بعد الفتح راح أقرأ التشهد، واضح؟ لا عمدا ولا سهوا تبطل الصلاة. لماذا؟ أنه في جملته مشروع داخل الصلاة. وقال بعض أهل العلم تبطل الصلاة بالقراءة في السجود والقيام عمدا، إذا قرأ قرآن في السجود أو في يعني في قراءة السجود مثلا أو في الركوع تبطل الصلاة بذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتكون قراءة القرآن في الركوع والسجود حراما. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة. أجاب الجمهور عن ذلك فقالوا هذا ليس محرما بعينه، قراءة القرآن في الركوع والسجود ليس محرما بعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه أو باعتبار محله، أنه لا يجوز في الركوع أو في السجود. بخلاف الكلام، واحد تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، بخلاف الكلام فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه. أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن النهي عن كونها في هذا الموضع فقط فلم يكن هذا مبطلا للصلاة. وعليه فلا يجب لسهوه سجود لأن عمده لا يبطل الصلاة، وعليه فلا يجب لسهوه سجود لأن عمده لا يبطل الصلاة. وهل يسن لسهوه سجود، هل يسن لسهوه سجود؟ روايتان. الأولى يسن لسهوه سجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد، وهذا هو الذي اعتمده في المسجد. الرواية الثانية أنه لا يسن لسهوه سجود لأن عمده غير مبطل، لأن عمده غير مبطل فأشبه العمل اليسير. أي نعم. يقول ويباح إذا ترك مسنونا. إذا الحالة الأولى التي ذكرناها وهي حالة إيه؟ يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يباح إذا ترك مسنونا، ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. يباح إذا ترك مسنونا، المسنون كالتعوذ على القول بسنته او ضعيف الاستفتاح مثلا، او جهر في موضع تخافض او خافت في موضع جهر. ففي هذا فيه روايتان كما سبق في من اتى بقول مشروع في غير محله. صورة هذا الامر ان الانسان اذا ترك سنة من السنن وكان من عادته ان يأتي بها، من عادته مثلا ان يقول دعاء الاستفتاح، من عادته ان يحافظ على هذا الذكر لكن له نسي ان يأتي به، فسجود السهو لها سنة، سجود السهو لها سنة لانه ترك السنة سهوا. واضح؟ اما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو العمد، فمن ثم قال هنا يباح لها سجود السهو. ثم ذكر يعني في الدليل يعني انواع الزيادة التي يجب بها سجود السهو، انواع الزيادة التي يجب بها سجود السهو. فيقول يجب، ما يعني اذا هنا سيبين متى يجب سجود السهو. ذكر اولا متى يشرع او متى يسن، ثم ذكر متى يباح، ثم يذكر الان يشرع في ذكر متى يجب سجود السهو. فبدا اولا بحالات الزياده، متى يجب؟ يجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسه الاستراحه. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، يعني صلاة أمتية نفي وزاد ركعة، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقال يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قالوا لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين. ونلاحظ أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، لا يحتاج تكبيرة الإحرام لأنه يبني. نعم. فانفتل فسجد السجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قوله هنا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو قدر جلسة الاستراحة. المذهب الحنبلي أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني هذه قاعدة عند الحنابلة حتى تعرف حكم السجود، أو بالذات إذا كنت تتكلم عن متى يجب سجود السهو فتذكر هذه القاعدة، وهي ضابط وضعوه فيما يجب سجود السهو له، وهو إيه؟ أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب. متى يكون واجبا؟ إذا سهى عن شيء لو فعله متعمدا بطل الصلاة، فإذا فعله ساهيا يجبر الخلل بسجود السهو. هذا هو ضابط وجوب سجود السهو. نعيد العبارة، سجود السهو لما يبطل عمده واجب، سجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني نفس الفعل إذا تعمده الإنسان يبطل الصلاة، فإذا سهى عنه فهو إيه؟ ويشرع له سجود أو يجب له سجود السهو. نأتي بكلمة أدق من يشرع وهي الوجوب. هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. وعند الشافعية أن سجود السهو سنة مطلقة. أما أدلة المذهب الحنبلي فأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهنا أمر بالسجود. فالأصل في الأمر أنه يكون أو ظاهر الأمر الوجوب خلافا لكلام الشافعي. وفي رواية فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ففي هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص، ومراده يعني إذا زاد إيه؟ إذا زاد ما هو منهي عن الاتيان به او نقص ما امر بالاتيان به. اذا زاد يعني الصلاة رباعية، اذا زاد يعني صلى خامسة، الصلاة الخامسة ركعة الخامسة منهي عنها انا امر بها منهي عنها، فهو اتى بايه بما نهي عن فعله، او اذا نقص فيكون قد نقص ما امر بفعله. فلذلك قال هنا يجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة للصباح. وفي هذه الاحاديث ايجاب لكل او ايجاب لكل ما يترك مما امر به اذا تركه ساهيا، فاذا زاد ما نهى عنه ساهيا، كذلك اذا شك، كذلك اذا شك فيجب عليه ايضا ان يسجد سجدة السهو. لماذا؟ لانه في حالة الشك ايضا نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلا يدري احدكم متى صلى، لا يدري متى صلى، هذا اشارة الى الشك. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الزيادة كحديث ابن مسعود، وفي النقص كحديث عبد الله بن بحيدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك فإن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام محمولة على البيان، محمولة على البيان. فتذكرون دائما كنا نحتاج في مثل هذا المقام إلى الاستدلال بحديث مشهور جدا أن الذي نأخذ منه أن يعني أن المبين له حكم المبين. إيه هو الحديث اللي لما نقوله؟ أين؟ صحيح. صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها متى ما آتت بيانا لما هو واجب فهذا البيان يأخذ نفس الحكم، ده الأصل. إذا أمر وذلك هذا كثيرا أيضا ما يستدل به في مسائل إيه؟ في الصلاة. الحج ليه؟ لأن الرسول قال أيضا في الحج إيه؟ خذوا عني مناسككم، فمعنى ذلك يعني أن أفعال التي أفعلها تبين لكم أمر الله إياكم بالحج. فالحج واجب، الحج واجب والمناسك واجبة، فكل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو كان بالفعل لا للقول فقط، ما كان بالفعله أتى بيانا لأمر مجمل فالأصل فيه أنه إيه؟ واجب، هذا هو الأصل فيه. واضح؟ فيعني لذلك يحصل هنا الاستدلال على وجوب، على وجوب سجدة السهو للحالات المذكورة التي ذكرناها آنفا بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حالة الزيادة فإنه سجد سجدة السهو في حالة الزيادة كما في حديث ابن مسعود لما صلى أربعة خمس، وفي النقص لما صلى رباعية ثلاث في حديث ابن إيه؟ ابن بحيرة. كذلك فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب. لماذا؟ لأن المبين يتبع المبين، فالصلاة واجبة وهذه الأحاديث تأتي مبينة فتكون واجبة أصلا أيضا. وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، مداومته على سجدتي السهو سواء في حالة الزيادة أو في حالة النقصان، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لهما قط، ما دامتا واجبتين فيقتضي ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركهما في السهو الذي يقتضي هاتين السجدتين، وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما، يعني على وجوبهما في الحالات التي أشرنا إليها، وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة، هم عندهم عند الشافعية أو ليس عند يعني الشافعية في أفعال الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، إذا ترك واجبا فلا تصح الصلاة بحال سواء ترك واجبا أو ترك سهوا. أما عند الأئمة الثلاثة فهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة، ما لا يبطل تركه الصلاة، وبالتالي سينجبر بماذا؟ بسجود السهو. لكن مالكا وأحمد يقولان تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة. تبطل الصلاة بعمده إذا ترك إذا يعني تعمد زيادة أو تعمد نقصانا فتبطل الصلاة. واضح؟ ويجب بتركه سهوا سجود السهو. ولذلك نحن في بداية الكلام وضعنا الضابط لمعنى سجود السهو. سجود السهو يعني يكون في السهو لا في العمد. فإذا زاد عمدا إذا صلى الصلاة رباعية خمسة تصح هذه الصلاة؟ تبطل الصلاة كلها. إذا صلى الرباعية ثلاثا تبطل الصلاة كلها ما دام عمدا. أما إذا فعل ذلك سهوا فهذا الذي يجبر وجوبا بسجدتي السهو. يقول هذا معنى قوله ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما. يعني إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما في محل قعود. لابد ان احنا نفسر كلمة او قياما يعني اتى بقيام في اي موضع. هو في موضع قعود واتى به قيام وهذا غير صحيح. نعم. فاذا لابد ان نشرح كلمة او قياما يعني في محل قعود او قعودا فنقول في محل قيام. ويقول ولو قدر جلسة الاستراحة. ولو قدر يعني ولو قل هذا القعود كقدر جلسة الاستراحة. صورة هذه الحالة اللي هي حالة ايه بقى؟ انه اذا زاد قعودا ولو كان قدرا قليلا حتى لو كان قدر جلسة الاستراحة ففي هذه الحالة ايضا يجب عليه سجود السهو. اذا هو يتكلم عن وجوب سجدتي السهو اذا زاد ركوعا او زاد سجودا او زاد قياما في محل قعود. ثم المسألة الاخيرة مفصولة. أو زاد قعودا في محل قيام ولو قل هذا القعود حتى لو كان بقدر جلسة الايه الاستراحة. فصورة ذلك أن يجلس بعد الأولى أو الثالثة للتشهد. يجلس بعد الأولى بعد الركعة الأولى يجلس أو بعد الثالثة يجلس بالإيه؟ يجلس عشان يأتي بالإيه؟ بالتشهد ظانا أنها الثانية. وكانت الجلسة قدر جلسة للصراحة فقال القاضي يلزمه السجود. يلزمه السجود لأنه لم يردها بجلوسه. إنها تعود على إيه؟ على جلسة للصراحة. يعني يقول القاضي يلزمه السجود لأنه لم يرده. هو ما جلس بنية أن يأتي بجلسة الاستراحة لكنه جلس بنية أن يأتي بالتشهد ظنا أن هذه هي الثانية وهو إنما جلس بعد الأولى. أي نعم. فلذلك قال القاضي يلزمه السجود لأنه لم يردها يعني الاستراحة بجلوسه وإنما أراد غيرها يعني التشهد. فكان سهوا يعني. وقال في المغني ويحتمل ألا تلزمه. يحتمل ألا تلزم هذا الإنسان يعني لا يجب عليه سجدة يعني سجود السهو لأنه فعل لو تعمده لم تبطل الصلاة فلا يسجد لسهوه. لذلك هو تأمل هنا كلام ابن قدامة يقول ويحتمل في هذه الحالة وهي حالة إيه؟ قعد بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد بريد أن يأتي بالتشهد وضح ثم قام. فهل تلزمه ام لا تلزمه؟ القاضي ابو يعلى قال يلزمه. لماذا؟ لانه جلس وهو لا يقصد جلسة الاستراحة فيكون زاد قعودا في محل قيام. هو لو جلس بريد جلسة الاستراحة يكون زاد؟ لا دي سنة في هذا الحال. لكن هو جلس لا بريد جلسة الاستراحة لكنه جلس للتشهد فيكون قد زاد قعودا في محل قيام. ففي هذا الحالة يجب عليه سجدة السهو. واضح؟ اللي لم يقرأ يقول احتمل في اجتهاد اخر يحتمل الا يلزمه سجود السهو. لماذا؟ قال لأنه فعل، هذه الجلسة فعل، لو تعمده لم تبطل صلاته. ألم نقل في ضابط السجود السهو الواجب أنه ترك ما لم يعني ترك السهو طبعا ما لو فعله أو ما لو تعمده أو أتى به عمدا تبطل الصلاة. فهنا هل هذا ينطبق في هذه الحالة حتى نقول يجب سجود السهو؟ يقول المضيف المغني ويحتمل ألا تلزمه لأنه فعل وهو هذه الجلسة. لو تعمده الإنسان، لو تعمده هذا الإنسان لم تبطل صلاته فلا يسجد لسهوه، يعني وجوبا. نعم.
طيب
لا يعني لو تعمده، لو تعمد مثل هذه الجلسة بنيه التشهد. نعم. لكن ما أتى بالتشهد، هو ما أتى بالتشهد. نعم. يقول في منار السبيل، يعني هو ما لا هو نوى جلسة الصراحة ولم يأتي بها سهوا لكنه جلسها متعمدا. أي نعم. يقول في منار السبيل مبينا أيضا سببا آخر، وهو السبب الثاني، السبب الثاني لحالات وجوب يعني سجدتي السهو. الحالة الأولى التي ذكرها ويجب في قوله ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة للصباح. وحتى الكلام الذي تقوله ما هو ذا الوجه الأول اللي قال القاضي أنه يجب في هذا الحال. الحالة الثانية زيادة سلام في أثناء الصلاة، زيادة السلام في أثناء الصلاة، وهو يعبر عنها بقوله أو سلم قبل إتمامها. دي حالة ثانية، سلم قبل إتمام الصلاة. طيب هذا السلام يكون زيادة أم ليس بزيادة؟ الزيادة على السلام اللي هو المشروع في موضعه في آخر الصلاة. فإذا سلم قبل الصلاة فقد زاد سلاما، واضح؟ ولذلك يقولون أو سلم قلب قبل إتمامها، طبعا يعني ساهيا، لابد أن يكون ساهيا يعني ساهيا. فإن سلم عامدا بطلت الصلاة، إن سلم عامدا قبل إتمام الصلاة تبطل الصلاة، لكن إن سلم ساهيا يجب عليه سجود السهو. فمن سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم بعد ما انصرف من الصلاة، لكن بشرط علم قبل نقض وضوئه وقبل طول الفطر، يعني لم ينقض وضوءه ثم لم يطول الفطر بين الصلاة وبين تذكره، بين انصرافه وبين التسليم وبين تذكره، فعليه أن يأتي بما بقى ثم يسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر حتى قام، يعني هذا مثلا لو واحد الكلام الذي ذكرناه آنفا، في واحد سلم قبل إتمام الصلاة وجلس في مكانه فترة وجيزة ولم ينقض وضوءه، طبعا إذا نقض وضوءه هيكل الصلاة، واضح؟ أو إذا لم ينقض وضوءه لكن طال الفطر، قضى وقتا وتكلم وأكل وشرب، يعني طال الفصل عرفا، ففي هذه الحالة أيضا يستأنف الصلاة من أولها. لكن متى يعود ليستأنف يبني على صلاته ويسجد للسهو؟ متى؟ إذا علم أنه سلم قبل إتمام الصلاة قبل نقض وضوئه وطول الفصل، فعليه أن يأتي فورا بما بقي ثم يسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس. إن لم يتذكر حتى قام وقف أو مشى ففي هذه الحالة يبدأ بماذا؟ يعود لنفس ما كان عليه وهو الموضع الذي سلم فيه، يجلس ثم يأتي بما بقي من جلوس، واضح؟ لأن هو إذا دخل على طول على القيام، إذا دخل على قيام هيكون فوت إيه؟ النهوض من القعود داخل الصلاة، من القعود إلى القيام. ففي الحالة يجب أن يعود لنفس الموضع الذي كان سلم عليه وهو موضع القعود. طيب هل يحتاج الباني على صلاته إلى تكبيرة الإحرام مثل هذا الشخص الذي يعني يبني على ما مضى من الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام؟ لا يكبر تكبيرة الإحرام، فورا بدون أن يتكلم يروح لنفس المرضى الذي كان عليه ويتم يعني صلاته. ما هو ضابط طول الفصل وقصر الفصل؟ هذا يرجع إلى العادة والعرف، فما كان قليلا بالعرف فقليل، وما كان كثيرا عرفا فكثير. هذا يرجع إلى يعني العرف. نعيد هذه العبارة: أو سلم قبل إتمامها. قلنا قبل إتمامها سهوا، فإن كان عمدا بطل الصلاة. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصر في الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كاد ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدة السهو ثم سلم. وهذا رواه مسلم. يقول: أو لحن لحنا يحيل المعنى. إذا هذه هذا السبب السبب الثالث من أسباب وجوب سجدة السهو. السبب الأول قلنا يجب إذا زاد ماذا؟ ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة في الصلاة. السبب الثاني إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا. ثالثا أو لحن لحنا يحيل المعنى، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. قال في الكافي: وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكن التحرز منه. غلط في القراءة يعني وهو يسمع القرآن، يعني أتى بكلمة خلاف الكلمة الموجودة في القرآن الكريم، غلطا لا عمدا، فهذا طبعا لحن، نوع من اللحن لكنه غير متعمد، واضح. فهذا غالبا يعني يصعب التحرز منه، لأنه يمكن إنسان بدل ما يقول الظالمين يقول الفاسقين، هذا يحصل وهو غير متعمد. واختار المجد أنه لا يجب السجود للحن سهوا أو جهلا. اللحن الذي يصدر عن سهو أو جهل لا يجب فيه السجود عند المجد. هذا فيما يتعلق ب يعني حالات الزيادة، زيادة ركوع، زيادة سجود، قيام، قعود، زيادة السلام، لأنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة يكون قد زاد سلاما أو لحن لحنا يحيل المعنى. طيب، شرع بعد ذلك في بيان أسباب النقص التي توجب سجود السهو. أسباب النقص يقول: أو ترك واجبا. أو ترك واجبا، طبعا ترك واجبا إيه؟ سهوا، لابد أن تفتصح هذه العبارة. أو ترك واجبا سهوا، لأنه إذا تركه عمدا بطل الصلاة. لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين، قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا متفق عليه، فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. فمعنى قوله أو ترك واجبا يعني أن من ترك واجبا غير ركن. الكلام هنا على الواجب وليس على الركن، يعني الواجب يجبر تركه سهوا بسجدته السهو، أما الركن فتبطل الصلاة كله. فالمقصود هنا ترك واجبا غير ركن سهوا، أما إذا تركه عمدا فتبطل الصلاة. فإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام، لحديث ابن بحينة في التشهد. وقياس سائر الواجبات عليه باقي للسهو. أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، أين لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها. قوله هنا أو شك في زيادة وقت فعلها يعني يجب سجود السهو في هذه الحالة أيضا، وهي حالة الشك في زيادة وقت فعلها. يعني وهذا ضابط مهم جدا، إن الشك في الزيادة هو وقت فعل الزيادة، كأن ركع أو سجد فشك، وهو في نفس الركوع أو السجود هل هو زائد أو لا، شك في أثناء الفعل ليس بعد انقضائه، يعني هو في حالة السجود هل هذه السجدة الثانية أم الثالثة، هل هذا الركوع هو الركوع الوحيد المشروع أم أنني ركعت المرة الثانية؟ واضح؟ فإذا حصل الشك أثناء الفعل الزائد أثناءه ففي هذه الحالة يسجد له. لماذا؟ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليه. لأنه في حالة هذا السجود الذي يشك هل هو زائد أو, 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 أو غير زائد، في حالة الركوع هل هو ركوع زائد أم هو ركوع الواجب عليه، واضح؟ في حالة هذا الشك فهو متردد، ففي هذه الحالة تكون النية قد ضعفت، لأن الشك يبعد يدل على ضعف النية. فبالتالي تحتاج هذا الخلل في النية إلى أن يجبر بالسجود، ليمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة، فليتحرى الصلاة عن اليقين، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وهذا متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، يعني بعدما ركع أو بعدما سجد وقام إلى ركع مثلا الثالثة أو الثانية، واضح؟ وحصل طرأ عليه الشك بعد أن فعل الفعل، ففي هذه الحالة لا سجود عليه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. الأصل أنه يأتي بالأفعال على ما هي عليه، على ما هي مطلوبة منه، وأنه لم يجد الأصل عدم وجود الزيادة. فإذا طرأ الشك بعد الإتيان بالفعل فعدم الزيادة يلحق به بالمعدوم. كلمة عدم، عدم الزيادة تساوي أو تلحق بالمعدوم. فإذا كان قائما مثلا فشك بعدما يعني وقف في القيام هل زاد ركوعا أو سجودا، ففي هذا الحال يزيد أم لا يزيد؟ هنا لا يزيد، لأن الشك لم يكن وقت الفعل، إنما يجب عليه سجود السهو إذا كان الشك أثناء الفعل الذي يشك أنه مزيد. أما إذا انقضى وطرع عليه الشك بعد انقضائه فهذا لا يجب عليه سجود السهو. نعيد هذه العبارة: أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، وهذا متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. ثم يقول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأنه محل السجود له، لأن محل السجود له بعد السلام نسبا، فلم يؤخر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. طيب، قوله هنا وتبطل الصلاة، هذا حكم جديد بعدما عرفنا متى يجب سجود السهو بالحالات التي ذكرناها. فيقول هنا إذا وجب عليه سجود السهو. ما معنى إذا وجب عليه سجود السهو؟ يعني إذا حصل خلل في صلاته في السهو، زيادة أو نقص أو شك، زيادة أو نقص أو شك كما بينا. فإذا حصل شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا إذا يجب عليه سجود السهو. طيب، إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب، إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب ما حكم صلاته؟ يقول هنا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. واضح؟ لكن هذا يعني نحمله على ايه؟ نحمله على تحقيق المسألة، يعني ايه فيها شيء من الصعوبة شوية، لكن باختصار شديد احنا نقول سجود السهو بغض النظر ان هذه المسألة هو سيحققها فيما بعد ان شاء الله تعالى، اللي هي مسألة هل يستحب ان يكون سجود السهو قبل التسليم ام بعد التسليم؟ بغض النظر عن الذي رجحه، لكن الآن حتى نوضح هذه النقطة نقول نبني كلامنا على أساس تقسيم سجود السهو إلى حالتين: سجود السهو الواجب، ثم سجود السهو واجب يفضل فيه، وتأمل كلمة يفضل، يكون أفضل ويستحب أو يندب أن يسجد له قبل التسليم، وسجود السهو واجب برضه لكن يندب له أن يكون بعد التسليم. فإذا كان سجود السهو الذي تعمد الواجب عليه والذي تعمد تركه هو من النوع الأول وهو النوع الذي يفضل أن يسجد له قبل السلام وهو تعمد أن يتركه، تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ لماذا؟ لأنها جزء من الصلاة، لأن في هذه الحالة إذا تعمد تركها لم يستم سلم، فهو ما زال في داخل الصلاة وما زال عليه واجب من واجبات الصلاة تعمد الإخلال به وهو إيه؟ سجدتي وهو سجدة السهو. واضح؟ هذا خلاص الكلام في هذه النقطة. في الحالة الثانية سجود السهو إذا تعمد ترك سجود سهو إذا تعمد ترك سجود سهو قد وجب عليه وهو من النوع الذي يفضل أن يكون بعد السلام وتعمد تركه تبطل أم لا تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ أنه سلم. معنى أنه سلم وتحريمه وتحليله التسليم انصرف من الصلاة. هذا هو الفرق، هذا هو خلاصة الكلام في هذه النقطة. في حد يعني يحتاج لعيد الكلام ثاني؟ كونوا صرحاء في شيء من الصوت. نعم. لا ما شاء مسائل الآن مش عايزين نلخبط.
طيب نعم. الإمام بيسلم بيكون مثلا نسى وسايب السجدتين بعد ما سلم، طب الناس اللي ورا جايه متأخرة يعملوا ايه؟
لا معلش دعنا من الآن من هذا، خلينا نتجاوز هذه المسألة أولا فأوضحها واحدة واحدة ثانية. هو بيقول إن بيتكلم على حكم الشخص الذي وجب عليه سجود سهو في الصلاة وتعمد عمدا ألا يأتي بسجود السهو، متى يوصل الصلاة ومتى لا يوصل الصلاة؟ بيقول سجود السهو ده نوعين، هنتكلم عن سجود السهو الواجب، الواجب نوعين. واضح؟ نوع منه يفضل، شوف كلمة يفضل أو يستحب، أن يؤتى به قبل السلام، وسجود سهو يفضل ويستحب أن يأتي به بعد السلام. فإن كان هذا السجود الذي هو تعمد، السجود الذي وجب عليه والذي تعمد هو أن يتركه من النوع الأول وهو الذي موضع الأفضلية فيه أن يكون قبل السلام، فيتعمد تركه قبل وهو قبل وهو واجب وهو يستحب او يفضل ان يكون قبل السلام، فيتعمد تركه تبطل الصلاة بتعمد تركه. واضح؟ طيب النوع الثاني بقى اللي هو وجب عليه سجود سهو، لكن هذا السهو هو من النوع الذي يفضل محل الافضلية هو ايه؟ ان يؤتى به بعد السلام، وتعمد تركه وهو افضل ان يكون بعد السلام، في هذه الحالة لا تبطل الصلاة. لهذا يقول هنا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، يقول في الروض المربى وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته قبل السلام فقط. تبطل ماذا؟ إذا كان محل الأفضلية قبل السلام فلا تبطل بتعمد ايه؟ نحتمل حاجتين بقى، الشرطين لا يتوفران في هذا الذي قلناه، لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود مسنون، لأن الكلام الذي ذكرناه في ترك تعمد ترك سجود ايه؟ واجب، فإذا كان مسنونا هل تبطل بتركه؟ مسنون ها؟ طيب، ولا فيقول فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. وهو المقصود ها هنا، هذا هو المقصود ها هنا. لماذا؟ مع ان المؤلف لم يبين ذلك او المصنف لم يبين ذلك في العبارة السابقة، لكن العبارة القادمة تكشف ان هذا مراده. لماذا؟ لانه بعدما قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا، قال الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها، الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها. لماذا؟ اشمعنى هذه الحالة بالذات؟ لأن هذه الحالة مما يستحب موضع أو محل أفضلية السجود أن يكون بعد السلام. واضح؟ ولذلك قال بعدها يقول إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، يعني إلا إن ترك ما وجب من سجود السهو، يعني تعمد ترك سجود السهو قد وجب عليه بسبب أنه يعني أتى بالسلام قبل إتمام الصلاة. لماذا؟ أن هذه الحالة حالة إتمام التسليم قبل إتمام الصلاة، أين موضع الأفضلية هنا؟ موضع الأفضل هو أفضل أن يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
بعده.
يقول لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في الصلاة لأنه خارج عنها ما دام سلم. ففي هذه الحالة لو تعمد ترك هذا السجود فلا تبطل الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ كما في قصة اليدين وقد سبق بيان ذلك. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولي المصنف وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الحديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. هنا يناقش المصنف أو يتعرض المصنف لموضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ هنا يعني ظاهر من لفظه أنه أن الأمر يعني على الجواز أو على الخيار، إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام. قال لأن الأحاديث وردت لكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو سجد للكل بعد السلام جاز. أما قوله لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فنقول إنه لما وردت الأحاديث والآثار بكل من الأمرين اختلف العلماء في موضع سجود السهو، لأن من الأحاديث ما يدل على وقوع السجود السهو قبل السلام، ومن الأحاديث ما يدل على أنه يكون بعد السلام، فمن ثم اختلف العلماء في موضع سجود السهو. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، هذه الرواية الأولى أو القول الأول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن السجود سجدته كله يكون قبل السلام إلا في موضعين فقط فيكون بعد السلام. الموضع الأول السلام قبل الإتمام، السلام قبل الإتمام، يعني سلم صلاة رباعية سلم فيها من ركعتين فسلم قبل الإتمام، فهذا النوع من السهو يكون على هذه الرواية أو على هذا القول يكون بعد السلام. الاستثناء الثاني من شك فتحرى في صلاته، من شك فتحرى في صلاته، وهذه العبارة مجملة وتتوضح الإضافة على تبعات التفصيل الكثير. يعني قال الإمام أحمد في رواية الأكرم أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام، يعني على هذا القول الأصل في سجود السهو أنه يكون قبل السلام. أما ما جاء يعني أما هذان الموضعان اللذان استثناهما الإمام أحمد فلثبوت أو يعني وقوع سجود السهو بعد السلام في هذين الموضعين بالذات. يقول أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام، هو أصح في المعنى، وذلك أن من شأن أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم، فيقضيه قبل أن يسلم، يعني يرى أن السجود كله قبل السلام. لماذا؟ لأنه هو من جنس الصلاة، سجود من الصلاة، فموضعه قبل التسليم، إلا حيث ثبت في حالتين معينتين أنه يكون بعد التسليم. ثم قال الإمام أحمد سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الأكرم سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام. يقول الأكرم أشرح الثلاثة المواضع التي بعد السلام. أولا سلم من ركعتين فسلم فسجد بعد السلام، وهذا حديث ذي اليدين، سلم الرسول عليه السلام من ركعتين فسجد بعد السلام، إذا هذه حالة استثناء من الأصل الذي هو أن السجود يكون قبل السلام، فإذا سلم قبل إتمام الصلاة من ركعتين فيكون السجود بعد السلام طبقا لحديث ايه ذي اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام، وهذا حديث عمران بن حطيب رضي الله تعالى عنهما، كذلك حديث ابن مسعود في موضع التحري سجد بعد السلام، وهذا الكلام نذكره صلاة بعد بالتفصيل معنى التحري. فاذا هذا هو المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى وفيه استعمال كل حديث في موضعه فيما ورد فيه. فما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. مثلا ما ورد حديث ينص على انه كان يعني بعد السلام او قبل السلام يلتزم نص الحديث. اما نوع السهو الذي لم يرد فيه ما يدل على موضعه فالاصل فيه انه يكون قبل السلام. هذا هو القول الاول للامام احمد رحمه الله تعالى. اما القول الثاني فهو مذهب مالك. طبعا هذا القول هو المشهور في مذهب الامام احمد. القول الثاني للامام احمد وهو نفسه مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وروايه عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وجماعه. اذا هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام والموافق لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام. إذا كان السهو نتيجة زيادة يعني الصلاة الربعية صلاها خمسة أو صعد إلى الركعة الخامسة. واضح؟ فهذه كل ما كان زيادة يكون السجود بعد السلام، وما كان من نقصان يسجد لها قبل السلام. وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة الظن سجد بعد السلام. لأن إذا شك في حالتين، حالة البناء على اليقين، يعني إذا كانت مثلا شك صلى ثلاثا أم أربعا فاليقين أن يبني على ما كانت ثلاثة اثنين أو واحدة فيقول إنها واحدة، هذا هو اليقين. لكن إذا استطاع أن يرجح يعني هو يدور بين احتمالين، لكن واحد منهما أرجح من الآخر فيأخذ هنا بالإيه؟ يتحرى يعني بأن يأخذ بغلبة الظن. لأن في مذهبين، هل الإنسان يأخذ بيقين أم بغلبة الظن؟ ولا بحث مستقل سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذن القول الثاني الإمام أحمد كما ذكرنا هو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وما كان من نقصان سجد لها قبل السلام، وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة ظنه سجد بعد السلام. وسيأتي تفصيل الشك وأنواع إن شاء الله تعالى. أما دليل هذا القول الثاني للإمام أحمد فهو أن ما كان من نقصان سجد له قبل السلام. فالدليل حديث ابن بحينة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلود، قام من صلاة الظهر وعليه جلود، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه فكان أو مكان ما نسي من الجلود، سجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلود. وهذا رواه البخاري ومسلم، يعني حصل نقص في الصلاة وهو أنه قام ولم يجلس التشهد. واضح؟ قام من صلاة الظهر وعليه الجلود وهو التشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلود، وكما ذكرنا هذا متفق عليه. فهذا دليل أن ما كان من نقصان سجد له قبل السلام. ولأنه جابر، ما معنى جابر؟ يعني أن سجود السهو في حالة النقصان ليجبر النقص الذي ظهر على الصلاة، يعني فاتر مثلا تجاوز الأوسط فيجبر ذلك النقص بسجود السهو. نعم. فما دام جابرا يعني ليكمل نقصا حصل في الصلاة، فإذا الصلاة تتم به لهذا الجبران، فموضعه الطبيعي أن يكون قبل التسليم لأن الصلاة تنتهي بالتسليم. يعني فدليل هذا القول أنه يسلم ويجبر ما حصل من يعني خلل في الصلاة قبل السلام، لأن السلام فيه انصراف عن الصلاة، فالأليق أن ما كان من نقص يتم قبل الانصراف بالانصراف التسليم. وما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، كان صلاة ربعية صلاها خمسا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة هذه الاستفهام حرف استفهام أزيد، يعني هل زيد في الصلاة؟ أزيد في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. لماذا بعد السلام؟ لأنها كانت عن زيادة صلى الرباعية خمسة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم. ومن يدخل في من عمم؟ من يقول إن إنه سجود السهو كل ما يكون قبل السلام، وقول آخر من عمم وقال إن سجود السهو كل ما يكون بعد السلام. يقول في هذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم، فجعله كله قبله يعني قبل السلام، أو جعله كله بعده. يقول شيخ الإسلام بقي التفصيل لفصل المسألة، يقول فيقال الشارع الحكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق، مدام الشارع فرق بين أمرين فلابد من وجود فرق بينهما. الشارع الحكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله إلا لفرق بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقصان، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة، إذا كان سجود السهو من بسبب زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، إذا كان هو زاد أصلا ركعة رباعية صلاة خماسية فكمان يزود سجود السهو قبل التكليم فيبقى في الصلاة حصل زيادتان. يقول وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين فيكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإذا بنى على اليقين يكون السجود إيه؟ قبل السلام، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وهذا هو الشاهد. الشاهد ليه؟ لأن الأمير يقول في إثناء كلامه أن سجدته كانت كركعة، كانت كركعة يعني حصل تجاوز وعدت كأنها ركعة، واضح؟ فإذا كان الشخص صلاة رباعية صلاها خمسا وكانت السجدتان كركعة، فإذا حتى تكون الصلاة لو أنها كانت خمسا ولم يسجد كأنه صلاها خمسا وتر، والنهار أو الصلوات الوتر معروف في الفرائض هو المغرب أو الوتر بالليل في السنة، نعم. فإذا هو صلى خمسا فتكون سجدة السهو كأنها كانت جدلا نقول إنها ركعة، فالركعة تنضم إليها فتشفع الصلاة. هذا هو هذا معنى يعني ما يقول. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على ما قاله شيخ الإسلام من أن السجدتين كركعة شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان، وهذا رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أقوى المذاهب فيها قول مالك، قول الإمام مالك، وهو القول الإيه لأحمد الأول والثاني الثاني. فهذا كلام شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى أقوى المذاهب فيها قول مالك، وهو القول الثاني لأحمد، ثم قول أحمد في القول الأول يعني. فاختار ابن دقيق العيد هذا القول لظهور المناسبة في الأحاديث، فإن فيه تناسب يعني فيه معنى معقول مناسب، وهو التفريق إن إذا كان يعني السهو نتيجة نقص فيسجد قبل التسليم ليتمم هذا النقص ويجبره، وإن كان نتيجة زيادة تكون بعد التسليم، لأن الركعة السجدتين تكونان كإيه؟ تكونان كركعة تشفع له ما زال في الصلاة، واضح؟ نعم. يقول واختار ابن دقيق العيد هذا القول لظهور المناسبة في الأحاديث، المناسبة يعني معنى عقلي معنى معقول ومنطقي في التفريق بين الزيادة والنقصان. قال وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم جميع محلها فلا يتخصص ذلك بمورد النص، يعني يعمم أما القول الثالث للإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو أن السجود كله قبل السلام، أن السجود كله قبل السلام كما أشرنا من قبله. طيب إيه الفرق بين القول الأول والثالث؟ الاستثناء حالتين أو ثلاث حالات. يعني هو القول الأول هو القول الثالث، بس في القول الأول فيه استثناء حالتين. القول الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الأول هو السلام قبل الإمام، والثاني هو من شك فتحرى في صلاته. القول الثاني التفريق بين الزيادة والنقصان، ما كان من زيادة سجد لها زيادة بعد السلام، وما كان من نقص سجد له قبل السلام. أما القول الثالث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقول الإمام الزهري أيضا أن السجود كله قبل السلام، كل السجود يكون قبل السلام. واستدلوا بقول الزهري كما ذكر هنا في المد كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. استدلوا أيضا بأن ذلك تمام للصلاة، سجود السهو تمام للصلاة وجبر لنقصها، فكان قبل سلامها كسائر أفعالها، فعل من أفعال الصلاة، السجود فعل من أفعال الصلاة، فمكانه قبل التسليم، لأن التسليم خروج من الصلاة، تحليلها التسليم، فمكانه كل السجود أن يكون قبل التسليم. قال في المغني وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا، يعني عبارة الزهري لا تقتضي النسخ، اللي هي كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، يعني الإمام الشافعي والزهري والإمام أحمد في القول الثالث استدلوا بهذه العبارة للزهري على أن السجود كله قبل السلام، فكأنهم فهموا من عبارته أن السجود بعد السلام نسخه السجود قبل السلام. قال يقول في المغني قول الزهري مرسل، يعني غير مقيد وغير واضح، يعني غير قاطع في المسألة، لا يقتضي نسخا، يعني ليس التفسير الوحيد المقبول لقول الزهري أنه يعني النسخ، ولو صح لم يكن فيه حجة للنسخ، لأن النسخ يقول في آية أو بحديث، واضح دليل شرعي يأتي عقد دليل شرعي آخر متراخيا يعني عنه في الزمان ومناقضا له في الحكم، متعارض معه في الحكم، واضح. فحتى هل كلام الزهري في حد ذاته هو يعتبر دليلا ينسخ آية أو ينسخ تحريف؟ فحتى لو صح أن الزهري كان يقصد بذلك النسخ فهو لا يقصد حجة للنسخ، لأنه يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده صلى الله عليه وسلم قبل السلام لسبب، يعني يجوز أن الزهري يكون يعني كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو في آخر مرة مثلا أو في آخر الأمر، يعني فيما سجوده قبل السلام، لأن الواقعة التي وقعت أو الذي حصل في الصلاة السهو الذي حصل في الصلاة كان من النوع الذي يقتضي السجود قبل السلام، هذا احتمال، وما دام الدليل يطرق الاحتمال فلا يصح أن يكون حجة للنسخ، يعني لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وللعلماء في المسألة مذاهب شتى، يعني تقريبا هنا في هذه المسألة حوالي 8 أقوال، لكن هذه الايه يعني هذه الأقوال المشهورة اللي هي الأقوال الثلاثة التي ذكرنا. يقول الزين العراقي وهذه المسألة مما اختلف فيها الأئمة الأربعة، ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة، فقد أجاب أصحاب كل إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجوه. هذا فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى وإن شاء سيد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فهو قال بما أن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فبالتالي الأمر بالخيار، إن شئت سجدت قبل السلام وإن شئت بعده. وذكرنا أن الإمام أحمد يعني أنه جاء عن الإمام أحمد ثلاثة أقوال، الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الموضع الأول السلام قبل الإتمام، والموضع الثاني من شك فتحرى في الصلاة. القول الثاني للإمام أحمد وهو مذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وما كان من نقص سجد قبل السلام، وإن شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة الظن سجد بعد السلام. أما القول الثالث هو أن السجود كله قبل السلام، وهذا موافق لمذهب الإمام الشافعي والإمام الزهري رحمه الله. ثم يقول فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، لو سجد للكل اللي هو سواء كان بنقص او بزيادة بنى على هذا الظن او على اليقين، ان سجد للكل قبل السلام جاز، وان سجد للكل بعد السلام جاز. لما ورد الشرع بالسجود للسهو قبل السلام في مواضع وبعد السلام في مواضع اخر، اختلف العلماء في هذا التفريق. هذا التفريق هل هو للنزل ام انه على سبيل الوجوب؟ يعني هل التزام السجود قبل السلام او بعد السلام واضح كما جاء في بعض الاحاديث، هل يعني التزام هذا الامر يجب الانسان يلتزمه ام انه يعني استحباب؟ فمذهب جمهور العلماء ان السجود قبل السلام او بعده جائز، وانما التفريق للافضلية، قبل او بعد هذه ايهما افضل واضح. اما يعني ان فعل السجود اللي هو قبل السلام بعد السلام او عكسه فقد ترك الافضل، لكن هذا جائز. هذا كلام مذهب جمهور العلماء. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ذهب كثير من اتباع الائمه الاربعه الى ان النزاع هو في الاستحباب، وانه لو سجد للجميع قبل السلام او بعده جاز. وقال صاحب الحاوي من الشافعيه: لا خلاف بين الفقهاء ان سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وانما اختلفوا في المسنون والاولى. وقال القاضي ابو يعلى وغيره: لا خلاف بين جميع اهل العلم في جواز الامرين، اي السجود قبل السلام او بعده. هذا هو مذهب الجمهور. اما المذهب الثاني فهو ان ما شرع قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرع بعد السلام يجب فعله بعده، او لا يفعل الا بعده. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ان الامر على ان هذا الموضوع على سبيل الوجوب، ما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل الا بعده. وهذا اختيار شيخ الاسلام وبعض الحنابلة والشافعية. يقول شيخ الاسلام: وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره من الائمه. ثم قال شيخ الاسلام: ولكن من سجد قبل السلام مطلقا او بعد السلام مطلقا متاولا، متاولا يعني الادله المذكوره في هذا الباب، فلا شيء عليه. وان تبين له فيما بعد السنه استانف العمل فيما تبين له ولا اعاده عليه. يعني ما مضى من قبل على خلاف الراجح كما يقول شيخ الاسلام، ففي هذه الحاله يستانف العمل، يعني من بدايه ما يعلم السنه في هذه المساله، وهي التفريق بين ما كان قبل وما كان بعد كما اشرنا في القول الثاني. ان تبين له ذلك يعني معناه وقامت عليه الحجه، فيستانف العمل ولا يقضي ما كان من قبله. وكذلك يقول شيخ الاسلام: وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فاذا علم وجوبه فعله، ولا تلزمه الاعاده فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم، يلزمه التزام بالحكم من بداية ما علم، ولا يلزم بقضاء ما مضى من قبله. ثم يقول: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث رقم 3400، وهذا حديث شاذ ضعيف، نوع من انواع ضعيف شاذ. رواه ابو داود والترمذي وحسنه. ولان السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج الى التشهد كما احتاج الى السلام. في الفقرة الأولى كما بينا كان يناقش موضع السجدتين، هل هو بعد السلام أم قبله؟ وكما ترون هو قال: لو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، جاز. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هذا كلام صاحب المذهب. إن سجد سجدتي الشهد بعد السلام يقول إنه يجب عليه أن يجلس للتشهد وأن يسلم، يعني بعد ما ينطرق بالسلام من الصلاة يسلم ثم يبدو سجدتي الشهد ثم يجب عليه ان يجلس للتشهد ثم ايه يسلم كما يسلم مرتين. واستدل بهذا الحديث حديث عمران ابن الخطيب رضي الله تعالى عنهما, وكما كان هذا الحديث ضعيف ليه لانه سام, وسنذكر تفاصيل ذلك ان شاء الله. حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتيه ثم تشهد ثم سلم. تقول ولان السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج الى التشهد كما احتاج الى السلام. على اي الاحوال متى سجد للسهو اول شيء نفس الاشياء المتفق عليه, الانسان اذا سجد للسهو فانه يكبر للسجود وللرفع منه في سجود السهو طبعا سواء كان قبل السلام او بعده فانه ايه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. والدليل على ذلك حديث عيادين وحديث ابن محينا رضي الله تعالى عنهما. طبعا هذا الحكم اللي هو التكبير اثناء التكبير لسجود السهو والرفع منه يعني هذا حكم سواء كان يعني محل السجود قبل السلام او بعده. فان كان قبل السلام سلم عقبه طب هذه نفس الشكل يعني ان كان سجود السهو بعد ما قال التشهد مثلا الاذكار وسجد سجود السهو ثم سلم هل يحتاج تسليم ثاني؟ لا يحتاج تسليم, فقط انا اتعرض بحكم ايه التكبير انا علي ان يكبر والتسليم الخارج اللي هو بتاع الصلاة خلاص هو يكفي. لكن الكلام هنا بقى في هذه المسألة إذا كان سجود السهو بعد السلام يكبر نعم يكبر هذا ما في كلام, لكن هل يجلس للتشهد ويسلم أم لا يجلس للتشهد ويسلم بعد الانصراف من صلاة التسليم؟ في هذا هذه المسألة في المذهب الحنبلي روايتان. الأولى يتشهد بعد السجدتين ويسلم وجوبا كما هنا في المذهب, لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم يعني يجب عليه ان يعني يتشهد وان يسلم, وهو مذهب الشافعي واصحاب الراي. ودليلهم حديث عمران بن الخطيب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم هذا الحديث كما ذكرنا في روايه الحديث شاذ. لماذا؟ لانه خالف ما هو اوثق منه, وهو الحديث اصلا في صحيح مسلم بدون لفظ فتشهد هذا الحديث رواه مسلم دون زياده ثم تشهد. اذا هذه الزياده يحكم عليها بايه؟ بانها شاذه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم, فصارت زيادة أسعد زيادة شاذة الذي يعني زاد لفظ ثم تشهد أسعد فتكون شاذة. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت, ولكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي وليس ذلك ببعيد, وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس للتشهد في سجود السهو الذي يكون بعد التسليم من الصلاة واضح, ولا تحس لأن هذا الحديث حديث عمران المذكور لشذوذه واضح, لأن في زيادة شاذة وهي قول ثم تشهد. لكن من قال بالتشهد يعني يستدل له ببعض الآثار عن الصحابة كما أذكرنا وبثبوت ذلك من قول ابن مسعود طبعا يكون موقوفا أيضا لا يكون له حكم لا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به وذكرنا ما فيه من نقاش أن الحديث شاذ. الدليل الثاني ولأنه سجود يسلم له فكان معه التشهد كسجود صلب الصلاة, سجود يسلم له فقياسا على السجود الذي يكون داخل الصلاة أيضا يعني يكون معه التشهد. الرواية الثانية في المذهب الحنبلي في هذه المسألة أنه يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد, يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد يعني هو في الحالتين يسلم، لكن هل عليه تشهد أم ليس عليه تشهد؟ الرواية الأولى أنه إذا سجد للسهو بعد الانصراف من الصلاة للتسليم فإنه يجب عليه أن يتشهد ثم يسلم. الرواية الثانية يسلم بعد السجدتين، يعني انصرف من الصلاة سجد سجدتي السهو ثم يسلم. قال في حاشية الروض المربع اختاره الشيخ، يعني هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد. ومال إليه الموثق، من الموثق؟ صاحب ايه؟ النقدان صاحب المغني. والشارح وهو الذي عليه العمل كسجوده قبل السلام، كسجوده قبل السلام يعني قياسا على السجود قبل السلام، بدل ما الجليل قالوا لأن يعني في الرواية الأولى السلام قالوا ايه؟ ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. هنا قياس يعني أولى من هذا القياس، أن يعني كما أنه يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم فورا بدون تشهد جديد، كذلك بعد السلام يسجد للسهو ثم يسلم بدون تشهد قياسا على ما يكون قبل السلام. ودليلهم أن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد. والزيادة في حديث عمران رضي الله تعالى عنه المثبتة للتشهد زيادة شاذة. قال أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى: وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا يعني أصحاب الذين أخذوا الرواية الثانية إن هو يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد، قالوا: التشهد عمل طويل، ذكر طويل، ومثله يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من ذكر التكبير والسلام. يعني إذا كان ذكر التكبير إنه في سجود السهو كفر وسلم، معقول يكون هو جلس التشهد ويغفلون ذكر التشهد؟ طيب نحن نقول إن يعني كيف هي الطرق التي من خلالها نستطيع أن نعرف الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي بنعرف؟ لا ما حنا حتى لم بقى الوقت يعني نعم صحيح. هذه واحدة. وحاجة ثانية النقل الصريح، النقل الصريح. إذا أتانا نص صريح أن الرسول عليه السلام مثلا كما فيه في ليلة مزدلفة أنه صلى العشاء، صلى العشاء ونام حتى أصبح عليه السلام، أو مثلا جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، هذا نقل للترك أم ليس نقل للترك؟ إذا نعرف أن الشيء هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وسيلتين، إما بالتصريح بأنه تركه، وإما بأن يكون هذا الشيء الذي تركه الرسول عليه الصلاة والسلام من النوع الذي لو كان قد فعله لتوفرت همم ودواعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقله، إن شيء يكون مشهودا لكل الناس. يعني هل مثلا يتصور يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل الرسول صلى كم صلاة؟ طبعا أنا كثير جدا من الصلوات. هل يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام طول حياته الشريف عليه الصلاة والسلام كان إذا استقبل القبلة يعني يقول نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات سرا مش عارف إلى آخر هذه العبارات التي يقولونها؟ هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظهر بالنية وبهذه العبارات الطويلة في كل صلاة وبعدين ولا واحد من الصحابة ينقلها إلينا؟ هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان كلما يعني رفع رأسه من ركوع في صلاة الفجر إنه كل يوم في الفجر بالذات يقنط قنوتا مستمرا في كل الأحوال طول عمره ثم لا ينقل إلينا ذلك بوجه صحيح؟ هل هذا يعقل؟ إذا هذه الوسيلة أخرى لمعرفة كيف يعني لما نقول الرسول ترك هذا الشيء، إما أن نأتي بدليل صريح على أنه تركه، وإما أن يكون من الأفعال التي لو فعلها لا توفرت هنا الصحابة على نقلها، لنقلوها وما أجمعوا على عدم نقلها. قد يقال يعني إذا أو إذا قيل لك، إذا قال لك معترض من أهل البدع مثلا وما أدراك أنه لم يفعله، كونه لم ينقل لا يدل على أنه لم يفعله، من رد على هذا؟ بلاش نرد على هذا. ما خطورة هذا القول؟ أثر دي معناها فتح باب البدع على مصراعيه لإفساد الدين تماما، لأن كل واحد يخترع بدعة وتقول له الرسول لم يفعلها، يقول لك وما أدراك أن الرسول لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، ما أدراك أنه لم يفعلها. فمعنى ذلك هذا تدمير للدين، لأن هذا بيفتح الباب للإفساد على مصراعيه في كل شيء، لأن كل زاعم يزعم قولا ويقول وما أدراك أن الرسول لم يفعله. لذلك هذه المسألة محصورة في هذا الباب، إما أن يأتي النص عبارة صريحة عن الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كذا، ترك الشيء الفلاني، وإما أن يكون الفعل المتروك من الأفعال التي لو كان قد فعلها لتوفرت همم الصحابة على نقلها. كذلك هنا في هذه المسألة يعني التشهد عمل طويل، ومثل التشهد الطويل هذا يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان قد تشهد النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من ذكر التكبير والسلام، فإن هذه أقوال خفيفة، التكبير كلمة من لفظين والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ واضح. فهذا دليل على أنه لم يتشهد في سجود السهو بعد التسليم. ثم قال صاحب المد وقال هنا لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. ثم قال رحمه الله وإن نسي السجود حتى طال الفضل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد فقط نص عليه لثوات محله. طيب هنا ترك سجود السهو، ترك سجود السهو نسيانا في نسي السجود حتى طال الفضل عرفا أي حالا، أو بعدما سلم أحدث، أو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو نص عليه، يعني نص عليه من؟ الإمام أحمد لفوات محله. المذهب أن من ترك سجدتي السهو عمدا بطلت صلاته، وسبق أن بينا هذا في الحلقة الماضية، أن من ترك سجدتي السهو عمدا بطلت صلاته. أما من تركها نافيا فإنه يسجد متى ذكرها إلا أن يطول الفصل عرفا فيسقط سجود السهو والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنها صلاة واحدة فلم يجد بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، يعني إذا سجود السهو المفروض أن الأصل فيه أنه متصل بالصلاة، فإذا سهى ثم سلم من الصلاة ولم ينزل السهو وطال الفصل، إن لم يطل الفصل يعني بيقول الأذكار مثلا الانتقال بعد الفراغ من الصلاة وما طال الفصل عرفا فيمكن أن يسجد السهو مجرد أن يتذكر. لكن إن طال الفصل عرفا ولا نستطيع يعني أن نضع حدا محدودا لما لم يحده النبي أو يحده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول إن الفصل الطويل مقداره كذا من الزمان أو القصير مقداره كذا، لكن ما يعني لم يضبطه الشارع فهذا مرجعه يكون في العرف كما هو في نظائره. واضح. فطول الفصل من عدمه يؤخذ من العرف حيث لم يرد بتحديده نص. إذا هذه الحالة الأولى اللي هي إذا ترك سجدتي السهوي سهوا سهى في الصلاة وسهى عن سجود السهو، واضح؟ فإن لم يطل الفصل يسجدهما في الحال ويسلم، إن طال الفصل عرفا تسقط عنه سجدتا السهو. لماذا؟ لأنها صلاة واحدة فلم يجد بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، واضح؟ طيب وطول الفصل يؤخذ من العرف كما ذكرنا. كذلك حالة ثانية بقى، لو أحدث يعني مجرد انصرافه من الصلاة أحدثها سقط عنه وهو عايز يسجد السهو لكن نقض انتقض وضوءه، فهذه الحالة يسقط عنه سجود السهو. هذه الحالة الثانية. لماذا؟ لفوات شرط الصلاة وهو الطهارة، لفوات شرط الصلاة وهو الطهارة بالحدث. هذه الحالة الثانية. أو خرج من المسجد وإن لم يطر الفطر، لأن المسجد محل الصلاة أو محل الصلاة. هذه الحالة الثالثة، كما في المسجد الجنود حتى طال الفصل عرفا سقط عنه، أو أحدث أيضا سقط عنه، أو خرج من المسجد سقط، لفوات محل السجود هو المسجد. أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يسجد إن ترك سجود السهو ناسيا متى ذكره، ولو طال الفصل إذا أحدث أو خرج من المسجد كالصلاة المنسية، أو يعيد الصلاة كما لو تركه متعمدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إذا كان واجبا في الصلاة، يعني إذا كان سجود السهو واجبا عليه في الصلاة، فلم يأتي به سهوا لم تبرأ ذمته منه، وإن كان لا يأتم كالصلاة نفسها. لو واحد نسي الصلاة يعني لا تبرأ ذمته، وإن كان لا يأتم بالنسيان بس كان عذر واضح. فإنه إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، فهكذا ما ينساه من واجبات الصلاة. إذا كانت الصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، فكذلك ما كان من واجبات الصلاة كسجود السهو إذا تركه حتى لو أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل عرفا. فشيخ الإسلام يختار أن عليه أن يجب متى ذكر سجدتي السهو، لا بد من فعله إذا ذكر، إما بأن يفعله مضافا إلى الصلاة، وإما بأن يبتدئ الصلاة. إما أن يفعله مضافا إلى الصلاة، يعني أي شيء من فعل الصلاة، صلى ثلاثا واضح، وبعد ما سلم تذكر أنه صلى ثلاثة صلاة رباعية، ماذا يفعل؟ فورا يجيب الرباع. هذا هو البديل. البديل الثاني إذا طال الحفظ بيصلي الصلاة كلها إيه؟ أربع ركعات من جديد. يقول: والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو كالتشهد الأول لم يكن إنها تسقط إلى غير بدل، بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو، بخلاف الأركان. الأركان لها بدل، الأركان لا بدل لها كالركوع والسجود. وأما أن يقال إنها يعني سجدة السهو واجبة تسقط إلى غير بدل، فهذا ما علمنا أحدا قاله، وإن قاله قائل فهو ضعيف مخالف للأصول. انتهى كلام شيخ الإسلام. ثم قال شيخ الإسلام: وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي. لأنه ممكن المرأة مثلا تصلي في البيت مش في المسجد. يقول: وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان. واضح. ثم يقول يعني في المسجد في ممد السبيل، يقول مبينا أحكام سهو المأموم والإمام: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. وهذا رواه الدارقطني، حديث رقم 400 أو 400، وهذا الحديث ضعيف. هذا ضعيف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود. يعني إذا كنت تصلي مأموما والإمام سهى، أقصد أنت مأموم وسهوت، وأنت الذي سهوت المأموم يعني سهى، ففي هذه الحالة ليس عليك إيه؟ سجود سهو ما دمت مأموما. بس شرط الإتمام أن تكون مدركا للصلاة من إيه؟ من أول الصلاة. أجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، ولأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أحدا منهم سجد لسهوه بعد سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعلوه لنقل إلينا، فإنه فلما لم ينقل إلينا دل على أنه لم يشرع. لأن الواحد ساعات بعض الناس يبلغ به السهو إلى حد أن الإمام مثلا يجلس للتشهد في الرباعية وهو يقوم ينهض للإيه؟ الخامسة، إما لا يرى مثلا، وإما يعني لم يحدث من حوله. المهم أنه يكون الخامسة، فهذا سهو أم غير سهو؟ لكن هل يسجد؟ ما دمت مأموما ومدركا للصلاة من أول الصلاة فلا تهو عليك. ويؤيده، وطبعا هنا الدليل هو الإجماع كما حكى ابن المنذر، وليس حديث ابن عمر لأنه ضعيف كما ذكرنا، هو حديث ليس على من خلف الإمام سهوة فانتهى إمامه فعليه، وعلى من خلف إذا أحيانا نحن نحتاج بالإجماع لا بالحديث الضعيف. من يعني يذكرنا ببعض الأمثلة أشياء فيها حديث ضعيف وفيها إجماع، فإحنا بنعرض عن الحديث الضعيف ونقول إن الحجة في الإجماع وليس في الحديث الضعيف. لا صحيح، بس انت طب ايه اللي وضح يعني؟ الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه، الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف، لكن هنا بنقول نستدل بالايه؟ بالاجماع. الدليل هو ايه تاني؟ لسه قايلينها في سوره النساء الاسبوع. نعم. لا الموضوع بعيد بعيد شوي، انا اقصد في حاجه ثانيه. سوره النساء تعدد الزوجات، يعني عدم جواز الزياده على اربع. جميع الاحاديث التي يستدل بها في هذا الموضع ضعيفه، وانما الحجه في ماذا؟ في الاجماع على عدم جواز الزياده على اربع نساء. طيب اذا هذه من هذه المواضع، انه يعني ليس على اجماع على ان ليس على من ساء خلف الامام سجود. ايضا لم ينقل عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان واحد منهم كان مأموما وسجد ايه للسهو خلف النبي عليه السلام بعد سلامه، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعلوه لنقل الينا، فلما لم ينقل الينا دل على انه لم يشرع. وهنا يعني الاستدلال بنفس القاعده التي نستنبطها من قوله او من قوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا كان خيرا، لو قال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا، هم بيقولوا ايه؟ ما تبقون اليه. اما نحن فنقول في الصحابه في كل شيء نقول لو كان خيرا لا لتبقون اليه، لتبقون اليه، فلما لم يفعلوه دل على ان لا خير فيه. اي نعم. ويؤيده ان معاويه بن الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامره بالسجود. تذكرون الحديث لما سلم لما عبد الصلاه فحمد الله فنظر اليه الذي يقول غرماني القوم بابصارهم، فقلت ما سالكم تنظرون الي وتكلا امياه ما سالكم تنظرون الي، فاخذ يضربون ابصارهم، ف يعني لما راهم رايتهم يصمدونني يعني فكبت الى اخر الحديث. فهذا كله الا يعني على الاقل لا يستوجب سجودته، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه السلام لأنه كان جاهلا بوجوب الانصات داخل الصلاة، فيلزم الحكم من بداية ما علم الدليل كما ذكرنا آنفا. ويؤيده أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالسجود، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا سمي إماما؟ فيقتدى به فلا تختلفوا عليه. لذلك ما استطعت لا تخالف الإمام لا في الإسراع ولا في الإبطاء، ولا يعني حتى بعض العلماء يقول الإمام إذا كان لا يسجد سجدة لأجل الجزء للصراحة لا تجلسها، على خلاف هذا. على أي الأحوال في هذا الموضع أيضا يستدل بهذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فحتى لو سهوت في أثناء صلاتك وكنت مدركا للصلاة من أولها فلا سجود سهو عليك، لهذا الحديث أيضا. دليل آخر، ولأن سجود السهو واجب وليس بركن. سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. هذه القاعدة لابد من حفظها، الواجب يسقط عن المأموم في داخل الصلاة من أجل متابعة الإمام. من يأتينا بصورة لذلك؟ صورة واجب يسقط عن المأموم داخل الصلاة من أجل متابعة الإمام. تفضل. أيوة نعم صحيح، يعني هذه الصورة من هذه الصور التي تنطبق عليها هذه القاعدة، أن الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. هذا له صور، منها مثلا لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا، هل تجلس التشهد الأول تقول التشهد الأول واجب؟ أم تترك التشهد الأول حتى لو كنت تعلم أنه واجب من أجل متابعة الإمام؟ أيهما أرجح؟ متابعة الإمام، فبتقوم وتتابع الإمام. كذلك لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية، دخل مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة رباعية، سقط عن المأموم التشهد الأول، المأموم ده اللي هو دخل في الركعة الثانية، أين المفروض أو المفترض يعني لو أين موضع تشهده الأوسط؟ يعني بعد الركعة الثالثة للإمام الثانية في حقه، فهذا موضع ليه التشهد. لكن هل هو يجب هذا التشهد الواجب أم أنه يسقط عنه متابعة الإمام؟ واضح؟ فهذا مثال آخر، لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم التشهد الأول، فمن دخل مع الإمام في أول صلاته يسقط عنه سجود السهو الواجب لمتابعة الإمام. القاعدة كما ذكرنا الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. ثم يقول هنا ولا سجود، يقول هنا في المثل ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إلى سهة صلاته، دخل أول الصلاة. هذا القول وهو قوله على مأموم دخل أول الصلاة يدل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام وفاته شيء من الصلاة لزمه سجود السهو بعد إتمام صلاته، وإن كان سهوه حال كونه مأموما، لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. يعني واحد مثلا أدرك الإمام في الركعة الثانية وحصل منه سهو في أثناء الصلاة ولم يكن يعني التي صلاها مع الإمام، حصل منه سهو في أثناء هذه الصلاة لكن بعد ما حدثه ركعة مثلا أو ركعتان، هذا يسجد أن يسجد، هذا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه كده كده لابد حياته بإيه؟ بما فاته من الصلاة، لأنه مسبوق. واضح؟ ففي هذه الحالة هو إذا سجد لا يخالف الإمام، لأنه فرق الإمام ثم استأنف صلاته بعد ذلك. نعيد هذه العبارة، قوله بالمد على مأموم يعني لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة يدل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام وفاته شيء من الصلاة لزمه سجود السهو بعد إتمام صلاته، وإن كان سهوه حال كونه مأموما، لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. واضح؟ نكتفي ليلة بهذا القدر.